رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، لو حبينا نلخص الحياة في كلمة واحدة نلخصها في كلمة الوقت. الوقت هو الحياة. الوقت إما أن يكون عمار وإما أن يكون دمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت العاقل والله والمؤمن الذي يحمل في صدره قلبا حيا، المؤمن الصادق هو الذي يعرف شرف زمانه وقيمة وقته. من علامات الصادقين أن الصادق يعرف شرف زمانه وقيمة وقته، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، قال اغتنم خمسا قبل خمس وذكر من بينهم وفراغك قبل شغلك. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من أخطر المشاكل اللي بتواجه الشباب في الوقت الحالي الفراغ. كتير من الشباب في وقت فراغ مش عارفين يعملوا ايه، ما بيقدموش اي شيء لدين الله سبحانه وتعالى او حتى اي شيء ينفعهم في الدنيا او في الآخرة. عشان كده يمكن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندبي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فأخطر مشكلة بتواجه الشباب الآن ألا وهي مشكلة الفراغ. فيا أيها الشباب، أوقاتكم أعماركم، هذا هو عنوان الحلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الشباب، أوقاتكم أعماركم، إزاي نستغل الوقت، إزاي نستغل وقت الفراغ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء كان في شيء ينفعنا في الدنيا أو في الآخرة. ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى خلال هذا اللقاء، والذي يشرفني فيه حضور اثنين من أحبتي في الله من الشباب في أول إطلالة لهما بفضل الله سبحانه وتعالى على شاشة قناة الرحمة الفضائية. أول هذين الاثنين أخي وحبيبي في الله المتألق دائما في سماع الإنشاد والتلاوة، المنشد أحمد عادل. أهلاً شاهد، حياكم الله وبياكم وربنا يبارك فيك، شرفنا ونورنا. وكذلك أرحب بأخي الحبيب الداعية صاحب السمت الطيب المهذب المتواضع الذي أحسبه على خير ولا أزكيه على الله، الشيخ إدريس نجم. أهلاً شيخ إدريس، حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم. يمكن أحبتي الكرام كما ذكرت، الوقت هو الحياة والحياة هي الوقت. لابد أن نحسن استغلال كل دقيقة تمر من دقائق حياتنا وكل لحظة تمر من حياتنا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة المؤمنون: قال كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعقلون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اوعى تفتكر إنك عايش في دنيا فراغ ما بتعملش شيء إنك مش هترجع لربنا سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض هذا الإمام العالم العابد الزاهد الورع التقي، في يوم من الأيام قابله رجل فسأله الفضيل: كم عمرك، سنك قد إيه؟ قال 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله أو شكت على الوصول؟ فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعرف معناها؟ فقال الرجل: نعم، أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل بن عياض: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. هل أعددت جوابا للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ والله حتسأل عن كل دقيقة وكل ثانية وكل لحظة بتعد عليك ما بتحسنش استغلالها. الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري. هتقعد قد ايه في الدنيا؟ هتقعد 60 50 70 سنة 80 سنة؟ طيب احسن هذه الاوقات فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا نستهل هذا اللقاء بتلاوة قول الله سبحانه وتعالى: قال كم لبستم في الارض عدد سنين، بصوت حبيبنا المنشد احمد عادل، فليتفضل مشكورا معجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن عليك أخي الحبيب شيخ أحمد عادل. أرجع لحبيبنا الغالي شيخ إدريس صبحي نجم. شيخ إدريس، يعني الإمام الحسن البصري أيضا أتذكر له مقولة يقول: إني لأدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم على دراهمكم ودنانيركم. وأيضا يمكن أيضا الإمام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأكره الرجل أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. يعني رجل وقت فراغ لا بيعمل شيء ينفعه في الدنيا ولا بيعمل شيء ينفعه في الآخرة. عاوزين نبين النهاردة للشباب، وخاصة يعني شباب المسلمين وفتيات المسلمات في كل مكان، إزاي ينظموا وقتهم، إزاي يحسنوا استغلال الوقت. ولكن في البداية نعرفهم إيه هو أهمية الوقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بادئ ببدء إن أشكركم على هذه الدعوة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في قناة الرحمة والعاملين بها، وأن يجعلها صرحا للإسلام والمسلمين في كل مكان. بالنسبة لأهمية موضوع الوقت، فنحن الآن على أعتاب أجازة نصف العام، والكثير من الشباب لا يدري ماذا سيفعل. عندما تأتي إلى شاب وتسأله هتعمل إيه في الأجازة يقول مش عارف، وآخر يقول أنا إن شاء الله هشتغل، وإن شاء الله هصل رحمي، وإن شاء الله أحفظ قرآن، وإن شاء الله هعمل وأعمل وما يعملش حاجة. وده بسبب سوء إدارته للوقت. والبعض الآخر هو عنده هم وعايز يتحرك ولكن مش عارف يدير وقته إزاي. فمن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع اللي هو موضوع الوقت. والوقت إذا نظرنا إليه نجد له أهمية كبيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني يكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت فقال سبحانه وتعالى: والعصر. والعصر هو الزمن. وإذا تأملنا في سورة العصر نجد أن الآية الثانية: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهنا ارتباط إيماني بين الآيات وبعضها ينبغي أن نقف معه وأن نتدبره. العصر والعصر هذا هو الزمن. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان إن لم يغتنم الوقت فهو في خسر، فهو في خسران. ثم تختم الآيات بما فيه الفلاح والنجاح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أهمية عظيمة. والآيات كثيرة في فضل الوقت وفضل اغتنام الوقت. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر النعم التي امتن بها على عباده ذكر من هذه النعم، قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فالليل والنهار مدة زمنية الله سبحانه وتعالى سخرها لنا لكي نستخدمها في طاعته وعبادته سبحانه وتعالى.
يمكن الله سبحانه وتعالى أيضا يمكن بين أن الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا إلا بضع سنين كما استمعنا إلى الآيات. قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قال: لبستنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويمكن كثير من الشباب الآن يعني بيقول: أنت طب بتتكلموا على الوقت، يعني ده الأمر عادي بتعدي عليه الساعة بالساعتين ثلاثة ما بعملش حاجة، إزاي بقى أنظم وقتي؟ أعمل إيه في أولادي؟
علشان أنظم الوقت في الأول هذا أرتب وقت. أرتب الوقت إزاي وأقسم الوقت إزاي؟ ده ليه ترتيب وليه تنظيم. علشان أعرف لازم الأول أعرف إيه الوقت، لأن الكثير من الشباب مش عارف يعني إيه وقت أصلا. فمن هنا من الممكن أن نتكلم بلسان الوقت، نتكلم أعتبر الآن إن أنا الوقت وأتكلم أعرفك بنفسي حتى تعرف قيمتي. البعض يستهين بموضوع الوقت لأنه لا يدري قيمة الوقت. الوقت يمر عليه بالساعة والساعتين والثلاثة وهو يستمع إلى التلفاز أو يجلس على الإنترنت ولا يبالي بما يمر عليه. فلا بد أن نعرف قيمة الوقت أولا حتى ينتبه إلى ذلك. إذا تكلمت بلسان الوقت أولا أقول أنا الحياة. الوقت يتكلم يقول أنا الحياة، فأنت بدون الوقت لا قيمة لك. أنا حياتك الحقيقية. لذا هذه المقولة التي قلتها في البداية أن الحسن البصري كان يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد، على عملك شهيد، فتزود مني فإني إن أمضيت لا أعود إلى يوم القيامة. فالوقت يقول لك أنا الحياة، بدوني لا قيمة لك. الوقت لو تكلم أيضا لقال لك: لا يمكن تخزيني، فإنه يتم استهلاك وقت إنتاجي. عندما يأتي الوقت يذهب. لذلك نجد المقولة الشهيرة: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو أن الوقت أيضا تكلم لقال لك: تعامل معي كما تتعامل مع الممتلكات التي عندك. أنت مثلا لو نظرت إلى صاحب محل ذهب وجد أنه يعتني بهذا الذهب ويضعه في زجاج، وعنده خازنة للذهب، وعنده أبواب ليس باب واحد. لماذا؟ لأنه يعلم قيمة ما عنده من مجوهرات. هكذا ينبغي أن يكون الوقت. لذا يقول ابن عطاء الله السكندري يقول: الأنفاس جواهر، وهل رأيت أحدا يرمي جوهرة في مزبلة؟ يشبه يقول للشاب ويقول لكل إنسان: وقتك هذا كالجوهرة. هل تجد إنسان يأخذ ما عنده من جواهر ويلقيها في صندوق القمامة؟ لا يحدث ذلك. كذلك الوقت يقول لك ذلك. لو تكلم الوقت لقال لك: إنه لا يمكن شرائي ولا يمكن زيادتي. وهذا يكون واضح جليا عند بلوغ الروح إلى الحلقوم. الإنسان يتمنى أن يعيش لحظة واحدة، يقول: يا رب لحظة أعود فيها إلى الله، يا رب لحظة واحدة أتوب فيها إليك، يا رب لحظة واحدة لكي أقبل قدم أمي وأعتذر عن عقوق لها، يا رب لحظة واحدة لكي أركع لك ركعة، أسجد لك سجدة. حينئذ نعلم أن هذه الأمنيات أمنيات الأموات، نحن الشباب نعيش في أمنيات الأموات، فعلينا بأن نستثمر هذه الأوقات.
يمكن كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، وكمان يعني لا يدري إن كانت يعمل أم لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولكن كلا إنها كلمة هو قائلها. طيب يعني شيخ أحمد، الوقت بالنسبة لك بيمثل لك إيه؟ أو مثلا بالنسبة ليك، أو حتى أنت في بفضل الله الآن ملتحق بكلية لغات ترجمة جامعة الأزهر، في دراستك بقى في المراحل الدراسية في الإعدادية في الثانوية، كان بيمثل لك إيه الوقت؟ وكنت إزاي بتنظم وقتك؟
الوقت أنا بالنسبة لي أنا بعتبره، يعني أنا برضو يعني مش هعلق كتير أنا على الكلام اللي قلته، إن هو فعلا الوقت هو الحياة، هو يكاد هو يكون أفضل التعابير اللي ممكن تكون فعلا عن الوقت، إن هو فعلا الوقت ده هو زي ما بيقولوا كده هو الحاجة اللي أنت بتمتلكها طول حياتك، بس أنت ما تمتلكش وقت يعني مفتوح، لا أنت بتمتلك وقت محدد، الوقت ده أنت لازم أنك تستغله ولازم أنك توجهه في الحاجات المفيدة والحاجات النافعة فعلا ليك في حياتك سواء في الدنيا أو في الآخرة، تمام؟ فلأن عندك السلعة دي هيجي وقت وهتنفذ، لو أنت ما استهلكتهاش بالاستهلاك الصحي بتاعها هتيجي في الآخر هتلاقي نفسك أنك خسرت البضاعة كلها، البضاعة بتاعتك كلها نفذت بدون استهلاك جيد، بدون استهلاك لكل حاجة موجودة ولكل ثانية موجودة في وقتك، لا أنت أهدرت البضاعة بتاعتك، كأنك كده رحت فتحت محل وحطيت نشرت البضاعة بتاعتك وبعد كده أنت بنفسك أهدرتها ورمتها بدون أي استهلاك وبدون أي بيع، فبالتالي أنت خسرت خسران من جميع النواحي. فبالتالي الوقت أنا بالنسبة لي أنا شخصيا الوقت أنا بعتبره قيمة كبيرة جدا، حتى أنا يعني أنا موضوع الساعة والكلام ده كله دايما اللي هو أنا بفضل أن أنا أمشي، لا أنا بالمعاد بالكذا، المعاد بالدقيقة، المعاد بالثانية، رغم أنها ممكن تكون حاجات بسيطة، طب إيه تفرق فيه خمس دقايق، تفرق فيه عشر دقايق،
بتندم ساعات لو مرت عليك مثلا دقائق أو ساعات بدون تستغلها أو تستفيد منها شيء، بتندم لما تمر هذه الساعات؟
أنا أكيد أكيد طبعا الواحد بيتضايق إن هو طب أنا إزاي عدى مني كذا، طب أنا مثلا كنت مرتب إن أنا هنام مثلا وقت معين، طب انا زاد الوقت ده، طب الوقت ده انا كنت استفدت بيه في حاجه تانية، طب مثلا وقت وزاد مني مثلا في القعده على الفيس مثلا بوك او على حاجه زي كده، رغم ان انا ممكن اكون بستخدمه في استخدام مفيد او بعمل شغل او كده، بس الوقت زاد قوي مني، فبالتالي طب انا الوقت ده مش ممكن كنت استفدت بيه في حاجه تانية وهكذا، فهو بالتالي هو بيمثل السلعه اللي انا لو ما استغلتهاش الاستغلال الصحي بتاعها هتهدر بدون اي فائده.
احسنت، يمكن انت ذكرت وطرقنا الموضوع هام، قال وهو ان كتير من الشباب فعلا بيهدر اوقاتهم بالجلوس على الكمبيوتر او حتى على الحاسبات او حتى على الفيسبوك وتويتر، وده اللي هنتكلم عليه مع حبيبنا الشيخ ادريس صبح النجم، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعودنا إليكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين أحمد عادل الأنسان الشيخ أحمد، أهلا بك، وكذلك بأخي الحبيب الشيخ إدريس صبح النجم، أهلا شيخ إدريس، حياكم الله وبياكم. يمكن أن هنا الفكرة الأولى وتكلمنا يمكن كما اشترك حبيبنا الشيخ أحمد عادل وقال إن كتير من الشباب بيهدروا أوقاتهم بالجلوس على الفيسبوك وعلى تويتر، إيه السر وإيه الدافع يا شيخ إدريس اللي يجعل الشباب بيهدروا أكتر أوقاتهم بالجلوس على الكمبيوتر وعلى الفيسبوك وتويتر؟
هو عدم علم الشباب بقيمة الوقت زي ما ذكرنا، وانه وقته يسرق منه،
صحيح.
لذلك علماء التنمية يقولون هناك لصوص للوقت تسرق الوقت من الانسان، من اهم هذه اللصوص الادارة بالازمات. ازاي؟ انا مثلا عندي امتحان بعد 15 يوم، فأقول لسه 15 يوم، لا أنا مش هذاكر دلوقتي، ما عادش غير أسبوع، لا لسه أسبوع،
وده اللي بيحصل دلوقتي،
ده اللي بيحصل يعني. ما عادش غير 3 أيام خلاص بقى الامتحان بكرة، لا أنا هلم المادة، إذا المادة أصلا 100 ورقة، أجي أفتح المادة أذاكر المادة صعبة، أجي خلاص أول درس مش هذاكره، ثاني درس مش هذاكره، هذاكر التالت ده، ولو جه أي سؤال أحطه خلاص. فهنا بقى بيدير وقته بالأزمات. واحد عنده خطبة جمعة مثلا، يفضل لحد يوم الجمعة الصبح، يوم الجمعة راح يحضر، لا هو حضر ولا هو احترم من يستمع إليه، وبالتالي من يجلس أمامه ويعلم ماذا يقول سيعلم بأنه لا يحترم عقله، فبالتالي أهدر وقت المستمع وأهدر وقته معا.
حسنت، جميل. يمكن النهاردة بإذن الله تبارك معنا شيء يمكن مختلف، عن بقية الحلقات بفضل الله الشيخ إدريس صبح نجم عمل تصميم خاص لتنظيم الوقت. يعني طبعا الوقت كما هو المعتاد وكما يعرف كثير من الشباب بالنسبة لهم الوقت هو الساعة، يعني مثلا ساعة ساعتين الوقت هو الساعات. فالشيخ إدريس عمل تصميم متميز ومميز عن الوقت، كيفية تنظيم الوقت. هنشوف التصميم ده ونتعرف عليه ونقف معاه وقفات، ولكن تعالوا بداية يعني يمكن معنا حبيبنا الشيخ أحمد عادل وما استمعناش غير موضوع واحد، فعاوزين بقى نستمع إلى إنشاد وابتهالات. النهارده بنقول إن كل واحد هيسأل عن كل دقيقة بتمر عليه، كل ثانية، كل لحظة، ولابد كل واحد هيسأل عن كل دقيقة وكل لحظة أمام ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاجين عن دعاء أو تضرع إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا.
من لي سواك إله الخلق يهديني، من لي سواك، من لي سواك إله الخلق يهديني وفي طريق الهدى والنور يبقيني. يا واهب العفو، يا واهب العفو، يا واهب العفو، هب لي منك مغفرة إلى جنابك يا رباه تبقيني. يا رب، يا رب، يا رب، يا الذنب عندي يا رباه يقتلني، والعفو عندك يا رباه يحييني. يا من يجود ولا تفنى خزائنه، إني سألتك إحسانا لتعطيني.
أحسنت بارك الله فيكم، ما شاء الله كتب الله. ده اللي محتاجينه، احنا قصرنا كتير وفرضنا كتير ومضت علينا ساعات وأيام وشهور، أذنبنا ولم نقدم شيء لدين الله سبحانه وتعالى. محتاجين نقول لربنا سبحانه وتعالى من لي سواك، ومحتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونجدد التوبة والأوبة مع الله سبحانه وجل في علاه. نيجي لحبيبنا الشيخ إدريس ونيجي بعد التصميم الشيخ إدريس، وياريت يمكن خرجنا الجميل أستاذ بطريق لو يعد لنا التصميم الخاص بتنظيم الوقت. يمكن هذا الشيخ إدريس كما هو واضح أمام المشاهدين ده تصميم الوقت، هو عبارة عن زي ساعة كده طبعا كما هو المعتاد الوقت، ومكتوب الضلع مثلا الرابع الترويحي. عاوزين بقى زي شرح مجمل بإيجاز شديد لهذا التصميم.
أولا هذا التصميم ليس بتصميم جديد، بل هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحتاج إلى أن نفعل هذا الكلام على أرض الواقع. عندنا الضلع الأول، ضلع الإيمان، ده في الأسفل، وده لأن ده هو الأساس. فبدون وجود الإيمان في حياة الإنسان فلا قيمة لحياته. لابد من وجود هذا الضلع، الضلع الإيمان، أن الإنسان يعتني بنفسه ويعتني بقلبه ويتقرب من ربه بشكل يومي. هناك ورد قرآن، هناك الصلوات الخمس، هناك صيام الرواتب. والضلع الإيماني ليس في كل الأوقات على حدة واحدة، يعني مثلا على طوال السنة في شهور زي شهر رمضان الأشهر الحرم، على مدار الشهر في العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان، على مدار اليوم في الثلث الأخير من الليل في الوقت من الأذان والإقامة، كل هذا داخل معنا في الضلع،
في الضلع الإيماني.
الإيماني.
طب في ضلع تاني مكتوب، الضلع الثاني اللي هو الضلع المهاري، يعني
الضلع المهاري ده نحن نحتاج إليه بشدة. إن الإنسان يحتاج إلى أن ينمي نفسه وأن يستفيد في كل أمور الحياة. لا نريد شابا يجلس يتعبد إلى الله وفقط في المسجد، إنما التعبد إلى الله أيضا بتعلم ما ينفعه، أن يكون الشاب في سن مبكرة مقبل على سوق العمل وهو متميز، عنده دورات وعنده أشياء تؤهله للعمل، يكون عندنا الطبيب المتميز، عندنا المهندس المتميز، عندنا التاجر المتميز، عندنا الداعية المتميز، فهناك مهارات ينبغي أن يكون بها وأن يتعلمها في الضلع المهاري، زي مثلا فن إدارة الوقت، فن التواصل، إتقان اللغات. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا زيد بن ثابت عندما أمره بأن يتعلم لغة يهود، قال زيد بن ثابت فتعلمتها في نصف شهر، في 15 يوم تعلم اللغة. وهذه مهارة ينبغي أن يكون بها وأن يكتسبها. فنحن نحتاج إلى التميز في كل شيء، أن يكون هناك تميز في الطاعات وتميز في العمل، وكما أن الطاعة عبادة كما أن العمل عبادة.
جميل. طب إحنا كده كلمنا عن الضلع الثاني من عقرب الساعة اللي هو الضلع المهاري، الضلع الثالث الضلع الاجتماعي.
الضلع الاجتماعي. الضلع الاجتماعي هذا هو الضلع الثالث معنا، لأن الإنسان قد يكون بحق ربه ويكون بحق نفسه من العمل وينشغل عن الضلع الاجتماعي والعمل. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، واتباع الجنائز، وزيارة المريض. هذه كلها أمور اجتماعية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وحض عليها. فالإنسان يحتاج إلى أن يكون هناك في يومه أو في أسبوعه هناك عمل يؤديه، عمل تطوعي، عمل اجتماعي يشارك فيه، حتى يكون هناك توازن. إنسان يكون متفوق في دراسته ولكنه مقصر في حق ربه، إنسان متفوق وعنده حرص على الطاعة والعبادة ولكن لا يصل رحمه. فنحتاج إلى أن يكون هناك تكامل في كل الأمور.
أحسنت. يمكن قبل ما ندخل على الضلع الرابع والأهم بقى اللي هو الضلع الترويحي، عاوزين بس نبين من خلال ما ذكره الشيخ إدريس إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كان هناك تنظيم للوقت، مش مجرد بس تنظيم الوقت يعني مقتصر عندنا فقط، لا، كان حتى موجود وأدلة كما ذكرها حبيبنا الشيخ إدريس نجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على عهد الصحابة وعهد التابعين. طيب آخر ضلع بقى من ضلع تنظيم الوقت، الضلع الرابع الضلع الترويحي.
الضلع الترويحي. والضلع الترويحي ده من أهم الأضلاع، والكثير يهمله ولا ينظر إلى قيمته من الآباء الكرام والأمهات. يجد أن الطفل يلعب فيعنفه، فيلعب الطفل ولكن بدون علمه، يعني بدون علم الوالد أو الوالدة أو من يقوم عليه. والضلع الترويحي لابد للإنسان منه، لأن النفس تميل، تحتاج إلى ترويح النفس ولكن بضوابط، بدون أن يقصر في حق الله سبحانه وتعالى، بدون أن يكون بفعل محرم. ترويح عن النفس وترفيه عن النفس في حدود الشرع، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أنه مر صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الشباب من الصحابة كانوا يترامون السهام في هدف ومعهم سهام يتسابقون على إصابة الهدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا أرمي معكم. وانضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الفريقين، فالفريق الآخر وضع السهام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت فيه، أنت لا تهزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا معكم كلكم. فالإنسان يحتاج إلى أن يكون هناك توازن في كل حياته، توازن في الجانب الإيماني، في الجانب الترويحي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الترويحي بدون ضرر بجانب. وهناك أوقات يتأكد فيها عمل ضلع معين، يعني مثلا الآن وقت الصلاة ضلع إيماني، ما ينفعش ألعب أقول ده وقت ترفيهي، في عندي وقت مذاكرة، ده خلاص ما ينفعش إن أنا دلوقتي أروح وقت ترفيهي. يكون في توازن بين الأمور وبعضها.
أحسنت، بارك الله فيكم. يمكن ناخد بقى من هذه الأضلاع ضلع الاجتماعي يا شيخ أحمد والتطوع بقى، لابد كل واحد فينا في وقته وفي وقت الفراغ اللي هو فيه بأجمل أن واحد يتطوع لخدمة غيره ولخدمة المجتمعية. إيه هو التطوع مثلا وتأثيره على المجتمع بأكمله؟
التطوع يعني احنا لو نيجي نتكلم دلوقتي، يمكن اكتر الحاجات اللي الشباب يقدروا ان هم يستفيدوا فيها من خلال الوقت بتاعهم، وزي ما اتكلمنا قلنا الفراغ وحسن استغلال الوقت، التطوع. لان التطوع ده هو مش بس هي مجرد كلمة احنا بنسمعها او مجرد حاجة ان انا تطوع. طب يعني ايه تطوع؟ طب انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ طيب هل ان انا تطوع ده ان انا مثلا فلوس بس، تطوع بالمادة بس؟ لا، في تطوع اكبر من كده وافضل من كده، اللي هو التطوع اللي بينزل تحت معنى من معاني الاحسان، ان انت بنفسك بتنزل بتقدم خدمة بتعين بيها اخيك المسلم على قضاء حاجة من حوائجه، ايا كانت قضاء الحاجة، حتى لو مجرد ان انت بس تاخد جارك من مثلا من الشقة جنبك تنزله سوبر ماركت وتطلعه تاني، ده اسمه تطوع. ان انت تتعب وان انت تعمل حاجة لحد ممكن الحد انت ما تكونش تعرفه، وغالبا التطوع بيكون الناس ما تعرفهاش، اكيد طبعا الاقربون اولى بالمعروف، لكن انت برضو في الاخر التطوع بيشمل اكتر الناس اللي هي ما تعرفهاش، لسبب لان الناس دي هي ما بتكونش فعلا لاقيه من يعينهم على قضاء حوائجهم دي. فبالتالي انت لما بتنزل كمتطوع او ان انت بتتطوع وبتفضي وقت من وقتك وجهد من جهدك بتطلعه بس في خدمه التطوع، وتحسن الى الناس وتعطيهم وتعينهم على قضاء حوائجهم، وتعمل لهم الحاجه اللي هم فعلا محتاجينها، او تقدم لهم الحاجه اللي هم محتاجينها باي شكل من الاشكال، سواء بقى بالصوره الماديه او بالصوره العينيه او بصوره المجهود او ايا يكن. طرق التطوع كثيره جدا، انت ممكن تنزل تعمل اسقف لبيوت، تنزل تعمل ميه، تنزل توصل له اكل للبيت، تنزل تجيب له مثلا حاجه هو مش قادر يشتريها، وحاجات كثيره جدا انك تتطوع بيها. فبالتالي ده هيعود عليك انت، ان انت اول حاجه انت استغليت وقتك بالشكل الصح بتاعه، وخليت الوقت بتاعك في الاتجاه الصح بتاعه، انك انت ما ضيعتوش، انت بالعكس ده انت استفدت من وقتك ده، ان انت استغليت الاستغلال الصح، وكمان اخذت الثواب والاجر من ربنا عز وجل. كمان ان انت لما بتدخل في العمل التطوعي وبتتعامل مع الناس، مع الانماط المختلفه للشخصيات، ومع الناس الشخصيات المختلفه بقى، سواء الناس اللي انت بتعينهم على ده او سواء الناس اللي ممكن بتكون بتشاركك في هذا العمل التطوعي، فانت بالتالي بتكتسب منهم خبرات، وبتكتسب منهم مهارات، وبتكتسب مهاره التعامل مع الاخرين، وبتكتسب ان حاجات انك تعرفها انت ممكن ما تكونش عارفها في حياتك العاديه. فبالتالي لما انت بكده انت كشخص او كفرد في المجتمع التطوع ده اثر فيك، هتبدا انت تكون عضو نافع وصالح في المجتمع، بيعين غيره وبيكون ليهم بيقدم لهم دايما ايد المساعده ويد الاحسان، علشان ان هو يكون فعلا ليهم عون. لما كلنا هنمشي بهذا المبدا فهنكون في الاول خلصنا طبعا واستفدنا من نقطه الوقت، زائد كمان ان احنا يكون لنا الدور والتاثير الايجابي في المجتمع.
احسنت، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. طيب شيخ ادريس، يعني بايجاز شديد عشان الحلقه ده او شكلها الانتهاء، هذا التصميم اللي هو رايناه اللي هو هيئه عقارب ساعه، الضلع الايماني والضلع الاجتماعي والضلع المهاري والضلع الترويحي، من اين اتت لك فكره التصميم؟
هو فكره التصميم اثناء البحث عن اداره الوقت، فوجدت المربع اللي هو مربع الوقت ده موجود بس بشكل مختلف شويه، فكان في بعض التعديلات عليه وكان التصميم ما كانش واضح نفس الوضوح، فانا اوضحه عشان تصل الفكره كل الناس.
يمكن هو واضح امام المشاهدين، ويا ريت بقى نتمنى من الشباب المسلمين والمسلمين كلهم وكل ما يشاهدونا الان يا ريت يسجلوا بقى يعني هذا التصميم عندهم وينظموا وقتهم. هو ده
في حاجه بالنسبه لمربع الوقت مهمه جدا، ان الانسان ممكن يجمع بين ضلعين او ثلاثه في وقت واحد.
ازاي؟
انا مثلا رايح وقت ترفيه، وقت ترويحي، فممكن انا رايح اروح مع صديقي، انا اجتماعي وترويحي، رايح وهبقى معايا سماعه البلوتوث او هاند فري او زي ما يكون وبسمع، او معايا ام بي 3، واثناء ممارسه الرياضه انا بسمع محاضره، محاضره دينيه قيمه، بسمع محاضره في الاداره، بسمع حاجه تفيدني، يبقى انا جمعت بين الدين بين الايماني وجمعت بين الترفيهي. وفي حاجة ممكن إنسان رايح لصلة رحم أو رايح للجامعة، أثناء الطريق هبدي ساعة من ممكن أن يجعلها مع المصحف. والإنسان لو في يعني في أنا أعرف ناس ختمت القرآن وهم في وسائل المواصلات, وناس انتهت من كتب السنة وهم في وسائل المواصلات. لو الإنسان كل يوم حفظ 5 آيات, 5 آيات حفظهم كل يوم وهو في وسائل المواصلات, في خلال الشهر يكون حفظ 150 آية. 150 آية يعني يكون انتهى من أول جزء في البقرة, الجزء الأول بينتهى عند الآية 142. لو استمر على ذلك للشهر الثاني بقى 300 آية, خلص سورة البقرة يعني 286 آية, وبذلك يكون استثمر الوقت فيما ينفع.
صحيح, أحسنت, بارك الله فيك. وأنا يمكن أن أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى نعم. يسأل كذلك عن عمره فيما أفناه, عن شبابه فيما أبلاه, عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه, وماذا عمل فيما علم. طيب لو قلنا بإيجاز شديد عشان خاصة يعني متبقي دقائق, لو رسالة بتوجه, يمكن كان فيه والله معنا تصميم آخر يا ريت لو نعرضه حتى بإيجاز شديد, حتى لو في ثواني معدودة تكلمنا عنه.
تمام,
تصميم آخر لتنظيم الوقت. تنظيم
فيه
عاجل وغير عاجل. يعني ايه عاجل وغير؟
في بعض الشباب عنده مأساة. كلامكم جميل جدا وأهمية الوقت وكلام ما شاء الله حلو, بس أبدأ إزاي؟ عندي 5 حاجات في وقت واحد, عندي مشاكل كتير. عندي مشاغل كتير, فهنا تقسم وقتك كالآتي. في عندي في بعمل مربع كده, وضع فوق على اليمين عاجل وعلى الشمال غير عاجل, وعلى اليمين في هام وغير هام, كده 4 مربعات. المربع الأول عاجل وهام, أي حاجة المفروض تتعمل دلوقتي دي اسمها عاجل وهام, لابد وأن تصب. الإنسان يضع الجدول الآن ويكتب كل الأمور المهمة بصدق مع نفسه, وما يراه هام يجب أن يفعله. غير عاجل وهام ديت أمور في المستقبل. أنا عندي كذا بعد شهر, حد أخذ تطله. أول حاجة أو مربع هام وعاجل هنجزه. المربع الثاني أخطط له. المربع الثالث اللي هو عاجل وغير هام, حاجة عاجلة بس هي مش مهمة, ممكن حد يعملها لي, دي هنا هفوض حد يعمل لي.
جميل.
تمام, انا ممكن اكون قاعد معاك الان وفي ورق بيتكتب لي وفي حاجه بتتبعت لي في البريد, في كذا حاجه فوضت غير يعملها لي. المربع الرابع
والاخير,
ده والاخير غير عاجل وغير هام, ده حاجه مش مهمه دي بتركها. بس الانسان ما يجيش يكتب فيها يقول الفيسبوك مش مهم, بيضحك على نفسه. انت بتخش على الفيسبوك بس انا ما بخش 7 ساعات, خش ساعتين, خش ساعه, يبقى انت في 5 ساعات غير مهمين وفي ساعه مهم. المربع طبعا ده يحتاج شرح اوضح واوسع من كده.
نكمل في لقاء اخر باذن الله, دهمنا الوقت وانتهى بسرعه ولا حول ولا قوه الا بالله. كان نكمل اكتر مع احبابنا الغاديين الشيخ احمد عادل والشيخ دريس نجم, ولكن سعدت بوجودكم اليوم, شرفتونا ونورتونا, واسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والاخلاص والقبول. لاملك في نهايه هذا اللقاء ان اتقدم بخالص الشكر لاخوي الحبيبين, اخي الحبيب احمد عادل وكذلك اخي الحبيب الشيخ دريس صبحي نجم, جزاكم الله خير الجزاء, واسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من العلماء الربانيين وأولئك الصالحين وجنده المخلصين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية, وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام, دمتم في أمان ورعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.